الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وإن كان فيه خروج عن النص لتلافيه بخبر الضرار واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل. كان الكلام في خيار ما يفسد ليومه. قلنا بأنه يوجد عندنا نص يقول بأنه إذا كان هناك مبيع يفسد ليومه، إذا ممكن هذا باب الدنيا، إذا كان هناك مبيع يفسد ليومه واشتراه المشتري ولكنه لم يدفع الثمن وتأخر، فهل يوجد خيار للبائع أو لا يوجد؟ قلنا بأنه هنا الرواية نصت على أنه يتأخر إلى الليل، فإن جاء المشتري بالثمن فهو له، وإلا فيوجد خيار للبائع. إلا أننا أشكلنا أن هذا المضمون وإن أعطى خيارا للبائع إلا أنه لا يرفع الضرر عن البائع، باعتبار أن المفروض في الرواية أن المبيع يفسد في اليوم يعني في النهار، فإذا أعطي الخيار للبائع في الليل فإن ذلك الخيار لا يكون رافعا للضرر الذي يلحق البائع. ومن هنا نجد بأن الماتن رحمة الله تعالى عليه يعني الشهيد الأول استقرب في كتاب الدروس قال بأنه إنما يثبت الخيار فيما لو كان المبيع يفسده المبيت في الليل، أما في غير ذلك فلا. يعني إذا فرضنا أن المبيع لو بقي هذه الليلة فإنه سيفسد، الشارع هنا أعطى ماذا؟ أعطى الخيار للبائع في الليل قبل أن يبيت هذا المبيع إلى اليوم الآخر. فإن قلت ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك هو نفي الضرر والضرار. يعني إذا فرضنا بأن المبيع يفسد ليومه لابد أن نعطي خيارا للبائع قبل ذلك، مو أن نعطي الخيار للبائع بعد فساد المبيع. تقول ما الدليل على ذلك مع أنه خلاف نص الرواية؟ تقول الدليل على ذلك خبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلو لم نعطي خيارا للبائع يلزم هناك ضرر على البائع وهو منفي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن نحن ندور مدار فساد المبيع، فإذا كان المبيع يفسد إذا بات فإنه يوجد الخيار قبل ذلك وهو في الليل، أما إذا كان المبيع يفسد في النهار فإنه لا معنى لأن نقول أن الخيار يكون بعد فساده في الليل، وإنما الخيار يكون قبل ذلك يعني قبل فساد المبيع. فإن قلت هذا خروج عن متن الرواية عن نص الرواية نقول صحيح هذا، وإن كان خروجا عن متن الرواية إلا أنه استبدنا في ذلك يعني في إثبات الخيار للبائع قبل مجيء الليل استندنا إلى خبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فلهذا قال وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت وهو حسن، يعني قال إنما يوجد خيار للبائع في الليل إذا كان المبيع يفسده المبيت، عند ذلك نقول خيار يوجد له في الليل وهو حسن، وإن كان فيه أي فيما فرضه المصنف في الدروس وإن كان فيه خروج عن النص لتلافيه بخبر الضرار. تقول بأنه يجوز قبل ذلك، يعني إذا فرضنا أن المبيع يفسد ليومه أيضا الخيار يكون في الليل، نقول لا الخيار يكون قبل ذلك قبل فساد المبيع. بأي دليل؟ تقول بدليل لا ضرر ولا ضرار لتلافيه بخبر الضرار. في الحاشية يقول: فالمعنى أن ما ذهب إليه المصنف من أن ما يفسده المبيت موجب للخيار حسن لا بأس به نظرا إلى لزوم دفع الضرر الموجه إلى البائع، لكن فتوى المصنف هذه مخالفة للنص الخاص الوارد في المقام باختصاص الخيار بما يفسده أو يفسد ليومه، وربما يتخيل أنها بقيت بلا مستند. الجواب نقول لا، هو يوجد عندنا مستند. ما هو المستند؟ مستندنا في ذلك لا ضرر ولا ضرار. ثم قال: واستقرب تعديته، يعني أن المصنف الشهيد الأول في كتاب الدروس تعدى، قال واستقرب تعديته، يعني جعل التعدي من مورد الرواية إلى المورد الآخر قريبا إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف الفساد ولا يتقيد بالليل. لو فرضنا بأن هذه البضاعة، هذه الخضروات، هذه الفواكه تفسد بعد ساعتين أو ثلاث وإن لم نصل إلى الليل، فهنا يثبت خيار للبائع أو لا يثبت؟ نقول أيضا يثبت خيار للبائع. ولكن هنا سؤال آخر وهو سؤال مهم، وهو أن نص الرواية مرتبط بالفساد. حتى لو فرضنا بأنه لو لم يحصل فساد ولكنه تفوت الرغبة، لا يوجد هناك مشتري، أو يفوت السوق، أو يفوت وصف لا يلزم منه فساد، ولكنه تلك الجودة العالية الموجودة في الفواكه الموجودة في الخضروات بعد تلك الجودة بعد 4 ساعات 5 ساعات 8 ساعات، لو أراد أن ينتظر البائع إلى أن يأتي المشتري بالثمن فإنه يفوته السوق أو تفوته الرغبة أو تفوته تلك الجودة العالية، أيضا يتخير البائع أو لا يتخير. الرواية نصت على أنه ما يفسده المبيع أو ما يفسد ليومه، هسه افترضوا بأنه لا يفسد ولكنه تفوت الرغبة من تلك البضاعة أو يفوت السوق أو تحصل هناك أو أنه تلك الجودة العالية الموجودة في البضاعة، تلك الجودة العالية بعد 4-5 ساعات بعد غير موجودة، تلك الطراوة الموجودة في الفواكه والخضروات غير موجودة، فهل نتعدى من نص الرواية إلى تلك الموارد أو لا نتعدى؟ وبعبارة أخرى، إذا قلنا أن البائع يجب عليه أن ينتظر 5 ساعات، هذا يؤدي إلى نقص في الوقت، يؤدي إلى قلة الرغبة، يؤدي إلى فوات السوق وإن لم يفسد المبيع، فهل يجوز للبائع أن يبيع أن يفسخ أو لا يجوز له؟ أيضا هنا قال بأنه يجوز له أن يمكن أن نتعدى، بس إما أن نتعدى من مثل الرواية نقول بأنه تنقيح المناع، أو إن لم نقل ذلك فنتمسك بخبر ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. قال: واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضروات واللحم والعنب وكثير من الفواكه. واستشكل، التفتوا جيدا، هذا في الفساد يمكن أن نعمم هذه المسائل، نقول مراد من الفساد يعني نقص الوصف، مراد من الفساد يعني فوات الرغبة. أما واستشكل المصنف فيما لو استلزم التأخير فوات السوق، بعد لا يوجد مشتري، هذا الإنسان لو أراد أن ينتظر إلى الساعة 5 عصرا إلى أن يأتي المشتري أو ينتظر إلى الغروب حتى يدخل الليل حتى يحصل له خيار الفس، عند ذلك لا يجد مشتري لهذه البضاعة. وافترضوا أن هذه البضاعة كانت في ثلاجات لا يفوت وصفها ولا تفوت جودتها ولا يؤدي إلى فسادها ولا إلى أي شيء آخر، هل يجب عليه أن ينتظر، يعني يحفظ هذا المبيع في الثلاجة أو في المكان الذي لا يؤدي إلى نقص وصفها وإلى فسادها ويجب عليه الانتظار وإن كان يؤدي إلى فوات السوق، هل نتعدى أو لا نتعدى؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: استشكل في هذا الفرض، واستشكل فيما لو استلزم التأخير لم يستلزم فوات الوصف، نقص الوصف فوات الرغبة، وإنما فيما لو استلزم التأخير فوات السوق، فهل أيضا يتخير البائع أو لا يتخير البائع؟ فعلى هذا، يعني على ما ذكره المصنف واستقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد، لو فرضنا بأن المبيع لا يفسد إلا ليومين، إذا بقي اليوم الأول لا يفسد، إذا بقي اليوم الثاني في آخر اليوم الثاني يفسد، أيضا هذا يثبت له الخيار في آخر اليوم أو لا يثبت له الخيار؟ ها؟ بناء على هذا بعد لا يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه نحن إنما قلنا يثبت له الخيار حتى ندفع الضرر على البائع، وهنا لو انتظر يوم أو يومين لا يلزم أي ضرر على البائع. على هذا أيضا لا بد أن نخرج عن متن الرواية أيضا، ونقول أنه في مثل هذه الموارد لو لم يفسد ليومه وإنما يمكن أن يتأخر ليومين أو ثلاثة، لا يجوز له أن يفسخ قبل خوف الفساد. فعلى هذا لو كان مما يفسد ذلك المبيع في يومين، تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوف، إلى حين خوفي، يعني إلى حين خوف الفساد، وهذا كله متجه، هذه الفروع التي ذكرناها أحكامها لابد أن تكون كذا، وإن خرج عن مدلول النص الدال على هذا الحكم. أي حكم؟ وهو ثبوت خيار التأخير الذي أشرنا إليه. لماذا؟ لأن هذا النص قاصر عن إفادة الحكم متنا كما أشرنا، وسندا، لأن الرواية فيها كلام فيما يرتبط بالسند، ولكن الأمر سهل لأنه يوجد عندنا حديث لا ضرر ولا ضرار، وخبر الضرار المتفق عليه يفيد الجواز، يعني يفيد الخيار، خيار الفسخ في جميع هذه الصور التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا الحق والإنصاف بأنه هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا بد أن تبحث بحثا مفصلا في محله، لأن كثيرا من الأحكام التي ذكرناها أو تذكر في الفقه وخاصة في أبواب المعاملات مستندنا فيها ماذا؟ مستندنا خبر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلا بد أن نقف على المراد عن تلك القاعدة. فلهذا تجد علماءنا رضوان الله تعالى عليهم كل تقريبا كتب رسالة مستقلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الخيار السادس خيار الرؤية، وهو ثابت لمن لم يرى إذا باع أو اشترى بالوصف. هذا الخيار وهو أنه جنابك تأتي وتشتري مبيعا معينا شخصيا، لا مبيعا كليا، ها، مبيعا معينا شخصيا، كالبيت، دارك موجودة في المكان الكذائي أو سيارتك موجودة في المكان الكذائي، البائع يعرف مواصفات البيت جيدا فيصف تلك الدار أو تلك السيارة أو ذلك الحيوان، يصفه جيدا لهذا المشتري، والمشتري يشتري على تلك المواصفات التي ذكرت، وبعد ذلك عندما يرى المشتري ذلك المبيع يراه ليس بتلك المواصفات المطلوبة، فهنا يوجد عنده خيار الرؤية، يعني بعد أن رأى المبيع ولم يجد فيه تلك الأوصاف وتلك الشرائط التي ذكرت، عندها يحق له ماذا؟ يوجد له خيار أن يفسخ هذا البيع. فلهذا قال خيار الرؤية وهو الخيار، وهذا الخيار ثابت، ولكن ثابت عند من؟ عند لمن لم يرى إذا باع أو اشترى بالوصف. إذا بين خيار الرؤية ليس مختصا بالمشتري وإنما يجري في البائع أيضا، كما لو فرضنا أن المشتري كان قد رأى المبيع والبائع كان بعيدا، افترضوا أن المشتري كان وكيل البائع والمبيع بيد من؟ بيد المشتري. فأخذ المشتري يصف له المبيع بهذه الصورة، وتبين له بعد ذلك أنه ليس على تلك المواصفات. أو كان هناك ثالث افترض وصفه لهما، يعني وصف المبيع للبائع وللمشتري، وبعد ذلك تبين أنه ليس على تلك الصفات التي ذكرت. قال خيار الرؤية، وهو أي خيار الرؤية ثابت لمن لم يرى إذا باع أو اشترى بالوصف. بس هنا فرع، وهو أنه لو فرضنا بأن هذا المبيع كان قد رؤي من قبل المشتري ولكنه قبل 6 أشهر، ثم باعه البائع المالك لذلك المبيع، باع ذلك المبيع اللي قد رآه المشتري على تلك الأوصاف التي رآها قبل 6 أشهر، وعندما سلمه تبين ليس تلك الأوصاف. أيضا يوجد له خيار أو لا يوجد له خيار؟ نعم يوجد له خيار، لكن هذه غير المسألة التي نحن بصدد الكلام عنها، لأن مسألتنا هي التي لو باع أو شرى ولم يرى المبيع، مو أنه رؤية المبيع رؤية قديمة والآن تغير ما كان عليه في السابق. فلهذا قال ولو اشترى برؤية قديمة، يعني أن المشتري كان قد رأى المبيع ولكنه قبل 3 أشهر، قبل 6 أشهر، قبل سنة. ولو اشترى المشتري المبيع برؤية قديمة فكذلك يتخير، يعني أن المشتري أيضا يتخير لو ظهر بخلاف ما رآه. وكذا من طرف البائع أيضا نفس الكلام يأتي في طرف البائع، كان البائع قد رأى هذا المبيع قبل 6 أشهر فتصور بأنه بتلك المواصفات. افترض أنه كان قد رأى الحيوان قبل 6 أشهر وكان هزيلا ضعيفا لا يوجد فيه لحم، ولكنه الآن عندما أراد جاءوا بالحيوان وجده أنه صار أضعاف ما عليه من حيث الوزن ومن حيث كمية اللحم الموجودة فيه. فهنا يوجد له خيار أو لا يوجد له خيار؟ قال نعم. وكذا من طرف البائع، إلا أنه هذا الفرع الذي أشرنا إليه لا علاقة له بخيار الرؤية، إلا أنه ليس من أفراد هذا القسم، يعني ليس من مصاديق خيار الرؤية، وإنما من مصاديق شيء آخر، ولعله من مصاديق خيار الغبن الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال ليس من أفراد هذا القسم. من أين تقولون أنه ليس من أفراد هذا القسم؟ قال لأنه بعد ذلك سيبين الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه ولا بد فيه، أي في خيار لكي يثبت خيار الغبن، من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين، ومع وجود رؤية قديمة بعد نحتاج إلى هذه الأمور أو لا نحتاج؟ متى نحن نحتاج إلى أن نصف المبيع من حيث الوصف، لن نذكر الجنس، الصفة، أن نشير إلى معين؟ متى؟ إذا لم يكن قد رؤية. أما إذا رؤية أيضا نحتاج إلى ذكر هذه الأمور؟ لا نحتاج. إذن بقرينة قوله لا بد من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين، نكتشف أن المراد في خيار الرؤية هو ذلك المبيع الذي لم يرى أصلا، لا الذي رؤيا برؤية قديمة. قال بقرينة قوله ولا بد فيه من ذكر الجنس الذي سيأتي في صفحة 463 إلى آخره، فإنه يعني وجوب ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين، فإنه مقصور على ما لم يرى أصلا. أما إذا كان قد رؤيا فإنه لا يشترط لصحة البيع أن يذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين كما سيأتي، إذ لا يشترط وصف ما سبقت رؤيته، لا نحتاج إلى ذكر الوصف والجنس ونحو ذلك، وإنما نحتاج إلى هذه الأمور إذا لم يرى المبيع أصلا. وإنما يثبت الخيار فيما لم يرى بهذا القيد إذا زاد في طرف البائع، يعني كان يتصور بأنه هذا الحيوان عليه 10 كيلوات من اللحم، وإذا تبين أن هذا الحيوان عليه ماذا؟ الآن 40 كيلو من اللحم، فيما إذا زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري. حتى الآن فرع، وهو أنه لو فرضنا بأنه وصف المبيع لهما أي للبائع والمشتري شخص ثالث أجنبي، قال أن المبيع كذا وكذا وكذا وكذا، وتبين بعد ذلك أنه لا على الوصف الذي يرضى به البائع ولا على الوصف الذي يرضى به المشتري، يعني من طرف البائع توجد زيادة ومن طرف المشتري توجد نقيصة. قال ولو وصف لهما، يعني أن المبيع وصف للبائع والمشتري من قبل طرف ثالث فزاد للبائع ونقص للمشتري باعتبارين. كيف باعتبارين؟ أمثلة كثيرة. يقول هذا المثال الذي يضربه في الحاشية، يقول كما لو فرض المبيع شاة كانت سمينة وقليلة الصوف، التفتوا جيدا، سمينة وقليلة الصوف، ووقع البيع على تلك الشاة بهذا الوقت، يعني أن الشاة بيعت بهذين الشرطين، بشرط أن تكون سمينة وأن يكون وصفها ماذا؟ وأن يكون صوفها قليلا، لكنها بعد البيع تبين هزالها وكثرة صوفها. فالمشتري، ولو فرضنا أن المشتري أيضا جزار قصاب، يرى الهزال نقصا، عند ذلك من طرفه خيار الرؤية يوجد له حيث نظره إلى اللحم، أما البائع وهو ينظر إلى قيمة الصوف ورغبة الناس فيه أي في الصوف، فيرى زيادة حاصلة في الشاة، فلهذا يقول فزاد بالنسبة إلى البائع ونقص بالنسبة إلى المشتري، ولكن باعتبارين مختلفين. تخير أم يوجد خيار للبائع ويوجد خيار للمشتري معا. الآن فرع، وهو أنه لو أحدهما أمضى والآخر فسخ، أيهما يقدم؟ هذا الفرع تقدم فيما سبق، قلنا بأنه إذا كان هناك خيار مشترك وأحدهما أمضى والآخر فسخ فإنه يقدم حق الفاسق، سواء كان لاحقا للإمضاء أو كان سابقا على الإمضاء. لماذا؟ لأنه لو لم نعطي هذا الحق للفاسق يلزم نقض الغرض من جعل الخيار، لأن الغرض والحكمة من جعل الخيار هو ماذا؟ هو أن يكون له حق الفاسق، أما الإمضاء فهو ثابت بأصل العقد لا يحتاج إلى إمضاء جديد. فلهذا قال تخير أو قدم الفاسق منهما، يعني إذا وقع تعارض بينهما فإن الفاسخ يقدم على المنضي. وهل هو يعني خيار الرؤية على نحو الفور أو على نحو التراخي؟ طبعا هذه المسألة سيالة في أكثر أقسام الخيار، وهو على نحو الفور أو على نحو التراخي. في بعض الفروع يشير، في بعض أقسام الخيار يشير إليها الماتن والشارع، وفي بعض الأقسام لا يشير إليها لا الماتن ولا الشارع. حتى في خيار الرؤية أشار إلى المسألة، وهو أنه على نحو الفور أو على نحو التراخي. قال وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان، أجودهما الأول، يعني أنه على نحو الفور وهو خيرته في الدروس، ولا بد فيه. التفتوا جيدا هنا، لكي يوجد خيار الرؤية هل يشترط أن تكون العين شخصية أو حتى لو كانت كلية فإن خيار الرؤية موجود؟ يقول لا بد أن تكون العين ماذا؟ شخصية. أما إذا كانت كلية فلا معنى للخيار، لأنه يقول له هذه العين ليست بالمواصفات، أبدلها أعطينا عين أخرى. تذكرون هذا المطلب فيما سبق ذكرناه، وهو أنه إذا كان المبيع كليا في الذمة والبائع أعطى فد مصداق ليست بالمواصفات، هذا لا يجعل خيارا للمشتري أنه يستطيع أن يفسخ العقد، لا، فقط يعطيه الحق بأن يقول هذا المبيع، هذا المصداق، هذا الفرد ليس بالمواصفات المطلوبة، بدله وأعطيني ماذا؟ فردا آخر. وهذا بخلاف الخيار، فإنه يحق له ماذا؟ أن يفسخ البائع. إذا كان المبيع كليا فإن المشتري يحق له أن يطالب بالإبدال، وهذا بخلافه ما لو كان المبيع ماذا؟ شخصيا. عند ذلك لا يحق له أن يطالب ماذا؟ بالفسخ، يكون له حق الخيار. قال: ولا بد فيه، أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية، وهو هذا المبيع لابد أن يكون ماذا؟ وهو العين الشخصية في قبال الكلية، الغائبة في قبال ماذا؟ ها؟ الحاضرة. لماذا قيد بالغائبة؟ لأنه إذا كانت حاضرة لا معنى لخيار الرؤية، بعد العين منظور إليها، لا معنى لأن يقول بعد ذلك بأنه ليست على المواصفات المطلوبة. ولا بد فيه من ذكر الجنس أنه ما هو، ومن ذكر الوصف، ولكن ذكر وصف وجنس رافعين للجهالة، مو مطلق ذكر الجنس والوصف كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث فيما سبق. والإشارة إلى معين، إشارة إلى معين يعني لابد أن تكون عين ماذا؟ عين شخصية، لا أن يكون المبيع كليا. فلو انتفى الوصف، مراد من الوصف هنا مو الوصف في قبال ذكر الجنس والإشارة إلى معين، ها، مراد من الوصف يعني فلو انتفى ما ذكرنا مما وصفناه لك. ما هو الوصفنا؟ أنه لابد أن يذكر الجنس، لابد أن يذكر الوصف، لابد أن يذكر يشير إلى معين. هذا الوصف هنا مو الوصف الذي ذكر في المتن، يعني ما ذكره في المتن من وجوب ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين، فلو انتفى الوصف بطل ذلك البيع. ولو انتفت الإشارة، التفتوا جيدا، ولو انتفت الإشارة إلى معين، عند ذلك يكون المبيع ماذا؟ يكون المبيع كليا. ومع كون المبيع كليا لا يوجد هناك خيار، وإنما حق المشتري أن يطالب ماذا؟ بإبدال المبيع. لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه يعني على البائع إبدال ذلك المدفوع. حتى الآن لو فرضنا بأنه المبيع كان متعدد، وبعضه كان على المواصفات والبعض الآخر لم يكن على المواصفات، فهل يوجد خيار الرؤية في الذي لا يوجد فيه المواصفات، ولا يوجد خيار في الذي توجد فيه المواصفات، أو أنه يوجد الخيار في الجميع، إما أن يقبل الجميع وإما أن يرفض الجميع؟ يقول: ولو رأى البعض ووصف الباقي أو وصف الباقي، تخير في الجميع مع عدم المطابقة، وليس له، أي للمشتري مثلا، وليس له الاقتصار على فسخ ما لم يرى، لأن المفروض أن المبيع ماذا؟ واحد، صفقة واحدة. هذا تمام الكلام في القسم السادس من أقسام الخيار، وهو خيار الرؤية. إنما الكلام، كل الكلام في القسم السابع الذي هو من الأقسام الأساسية من أقسام الخيار، وهو خيار الغبن أو خيار الغابن، كلتا القراءتين صحيحة. أما ما هو تعريف الغابن؟ الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه في كتاب فقه الإمام الصادق الجزء الثالث صفحة 187 هناك عرف الغبن تعريفا فقهيا اصطلاحيا. قال: أما الفقهاء فيريدون به، أي بالغبن أو الغابن، فيريدون به الشراء بأكثر من قيمة السوق، أو البيع بأقل من قيمة السوق. الشراء بأكثر، قيمة هذا الكتاب 10، المشتري يشتريها ب30، قيمة هذا الكتاب 30، البائع يبيعها ماذا؟ ب10. التفتوا، هنا يحصل خيار الغبن، وهو ما لو فرض أن البائع بائع بأقل من القيمة الواقعية، وأن المشتري، هنا يحصل خيار لمن؟ للبائع. ولكن هاي القيمة التي نقول بأقل أو بأكثر متى؟ يقول: حين العقد، لابد أن ننظر إلى قيمة المبيع متى؟ حين العقد. والتعامل بما لا يتسامح به عادة مع قيد، مع جهل المشتري بالزيادة وجهل البائع بالنقصان، بحيث لو علم المتعاقد القيمة على حقيقتها لما أقدم على التعاقد ورضي به. حس هنا هاي القيود التي أخذناها يريد أن يبين الشيخ مغني رحمة الله تعالى عليه هاي القيود لماذا أخذناها. قال: وبقولنا الشراء، قلنا يريدون به الشراء بأكثر من القيمة، يدخل المشتري إذا اشترى بأكثر من القيمة، وبقولنا أو البائع، يدخل البائع إذا باع بأقل من القيمة، وبقولنا حين العقد، تخرج الزيادة والنقيصة المتجددة بعد العقد. قد يحصل الآن هذا الكتاب كانت قيمته 10 ولكنه بعد ذلك تكون قيمته ماذا؟ 50، وبعد شهر تكون قيمة الكتاب 50، ولا يستطيع أن يأتي البائع ويقول بأنه أنا بعت الكتاب بأقل من القيمة الواقعية. نقول له: حين اشترينا منك الكتاب كانت قيمة الكتاب 10، الآن تضخمت الأسعار أو غلت الأسعار فصار الكتاب قيمته ماذا؟ 50. إذن بقولنا حين العقد تخرج الزيادة والنقيصة المتجددة بعد العقد، وبقولنا بما لا يتسامح به عادة، مراد يعني مثلا أنه قيمة الكتاب 10 أنت تبيعها بماذا؟ ب50. أما إذا كانت قيمة الكتاب 10 وأنت بايع ب11 أو بايع ب12، هذا يتسامح عرفا وعادة أو لا يتسامح؟ أساسا لو لم يوجد أي ربح لما قام هناك أي سوق. في النتيجة أنت عندما تريد تتعامل تتعامل لأجل أن تربح شيئا، وإلا إذا لا يوجد هناك أي ربح فلماذا يحصل التعامل في السوق؟ قال: وبقولنا بما لا يتسامح به عادة، يخرج البيع والشراء مع التفاوت اليسير الذي لا يعد غبنا، لأن المعاملة لا تنفك في الغالب عن هذا التفاوت. طب حده ما هو؟ يقول: بعد هذا حده الشارع لم يبينه، وإنما أوكله لمن؟ أوكله إلى العرف، ولا حد لهذا اليسير في الشرع فيتعين رده إلى العرف. بس في عرف الربح 10%، في عرف الربح 20%، في عرف الربح 30%. خب هنا إذا كان العرف قائم على أن الربح 5% 10% والإنسان ربح عليك 30% أو 40%، خب من الواضح أن هذا غبن فاحش. وبقولنا مع الجاهل يخرج ماذا؟ يخرج أن البائع وإن كان يعلم أن هذه القيمة أقل من القيمة الواقعية، ولكن مع علمه باع ذلك. لو كان جاهلا بالقيمة وباع نعم، أما إذا كان عالم هذا الكتاب قيمته 50 ومع ذلك لغرض خاص، إما غرض إلهي أو غرض غير إلهي، باع هذا الكتاب لهذا المشتري بقيمة 10 مع علمه أن الكتاب قيمته ماذا؟ 30، قيمته 50. هنا يحق له أن يطالب بخيار الغبن أو لا يحق له؟ نقول: لا يحق له. قال: وبقولنا مع الجهل، يخرج من باع بالأقل ومن اشترى بالأكثر مع علمهما بذلك، إذ لو علما عند ذلك لا يوجد لهما خيار الغبن. ومن هنا يقول في صفحة 188: ركن الغبن هو جهل المغبون بالقيمة حين العقد، عدم التسامح عادة فيما زاد أو نقص. هذان هما الركنان الأساسيان في خيار الغبن: أولا جهل المغبون بالقيمة حين العقد، وثانيا عدم التسامح عادة فيما زاد أو نقص. هذا فيما يرتبط ببيان موضوع خيار الغبن. البحث الثاني بيان المحمول، وهو أنه ما هو الدليل على أنه إذا وجد غبن فإنه يوجد هناك ماذا؟ خيار. إلى هنا بينا الموضوع، أما المحمول ما هو؟ هو الخيار. ما هو الدليل على وجود خيار الغبن؟ وهذه المسألة من معارك الآراء بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وتفصيل البحث موكول إلى كتاب الخيارات للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، هناك يذكر 6 أدلة ويناقشها جميعا. فلهذا هنا يقول الشيخ مغنية في صفحة 188: الدليل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ الدليل الأول ويلاحظ عليه، الدليل الثاني ويلاحظ عليه، وهكذا الدليل الثالث والدليل الرابع والدليل الخامس والدليل السادس. وبعد أن ذكر الشيخ الأنصاري أدلة وما لاحظه عليها قال: فالعمدة في المسألة هو الإجماع، إجماع قائم بين الفقهاء على أن المغبون له الخيار. يقول: فالعمدة في المسألة أي في خيار الغبن الإجماع المحكي المعتقد بالشهرة المحققة. ثم يذكر السيد اليزدي أيضا نفس الكلام: إذن لا يوجد عندنا دليل، وإن كان هنا يقول في الشرح بأن الدليل على ذلك هو حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولا قال خيار الغبن بسكون الباء أو بفتحها أيضا، ولكنه ثقيلة، غبن ثقيلة، والأفضل الغبن. خيار الغبن بسكون الباء وأصل الغبن من الخديعة، والمراد هنا من الغبن، والمراد هنا البيع أو الشراء بغير القيمة، وهو ثابت، وهو البيع أو الشراء بغير القيمة. هذا واضح، بغير القيمة الواقعية طبعا حين العقد كما سيتضح، وهو ثابت، يعني خيار الغبن في المشهور. لمن؟ للمشتري فقط؟ لا. للبائع فقط؟ لا. للمغبون أعم من أن يكون هو البائع والمشتري، وهو ثابت في المشهور لكل من البائع والمشتري، ولكن بهذا القيد، التفتوا جيدا، مع الجهالة بالقيمة. أما إذا لم يكن هناك جهالة بالقيمة وإنما كان هناك علم بالقيمة، مع ذلك البائع باع بأقل من القيمة الواقعية، مع ذلك المشترى اشترى بأكثر من القيمة الواقعية، عند ذلك لا يوجد هناك خيار الغبن مع الجهالة بالقيمة. إذا كان الغبن وهو الشراء بزيادة عن القيمة، هذا بالنسبة إلى المشتري، أو البيع بنقصان عن القيمة، هذا إذا كان بالنسبة إلى البائع. خب بماذا؟ قال: بما لا يتغابن، يعني بما لا يتسامح، وهذا هو الركن الثاني الذي أشرنا إليه. الركن الأول قلنا الجهل بالقيمة، الركن الثاني أن لا يتسامح في مقدار الزيادة والنقيصة. بما لا يتغابن، ما معنى يتغابن؟ يقول يتسامح، يعني بما لا يتسامح عادة، بما لا يتسامح به غالبا، والمرجع فيه أي فيما لا يتسامح فيه عادة، والمرجع فيه إلى العادة لعدم تقديره شرعا، أو والمرجع فيه يعني إلى ما يتسامح، كلاهما صحيح، يعني هم ما يتسامح فيه أي مقدار يتضح ما لا يتسامح، وما لا يتسامح فيه أي مقدار يتضح ماذا؟ الذي يتسامح، والمرجع فيه إلى العادة لعدم تقديره شرعان، يعني عدم تقدير ذلك القدر شرعان. وتعتبر القيمة، هذا الركن الآخر الذي أشرنا إليه، وهو أنه عندما نقول أزيد من القيمة الواقعية أو أقل من القيمة الواقعية، متى؟ يقول حين العقد. وتعتبر القيمة وقت العقد، ويرجع فيها أي في القيمة. هسه الآن افترضوا بأنه ادعى البائع أن قيمة الكتاب الواقعية كانت 100 حين العقد، وادعى المشتري أن قيمة الكتاب الواقعية حين العقد كانت 5، والآن المشتري بيش مشتري الكتاب؟ 50، بناء على مدعى البائع، فالبيع غبني أو ليس ببيع غبني؟ لماذا؟ لأنه يقول قيمة الواقعية حين البيع كانت 100، وأنت اشتريت مني ماذا؟ 50، بناء على مدعى المشتري، فيوجد خيار الغبن البائع أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه يقول قيمته واقعية كانت حين البيع حين العقد 50، وأنا اشتريت 50، لا يوجد أي غبن. فماذا نرجع؟ قال: عند اختلافهما في القيمة حين العقد نرجع إلى البينة. التفتوا جيدا. قال: وتعتبر القيمة وقت العقد، ويرجع في القيمة إلى البينة عند الاختلاف في القيمة حين العقد. فرع آخر التفتوا، وفي الجهالة، يعني ويرجع في القيمة ويرجع في الجهالة إلى البينة أكثر. التفتوا جيدا. الآن البائع يدعي بأنه أنا عندما بعتك الكتاب بعشرة أنا ما كنت أدري قيمة الكتاب ماذا؟ 100. المشتري ماذا يقول؟ يقول لا مولانا زين كنت تعلم أن قيمة الكتاب 100 وأنت على علم بعت الكتاب ماذا؟ بعشرة. يوجد خيار للبائع أو لا يوجد خيار للبائع؟ المشتري يقول لا يوجد خيار لك، البائع يقول ماذا؟ يوجد خيار لي. فالبائع يدعي الجهل والمشتري منكر له، والمشتري يدعي العلم والبائع ماذا؟ منكر له، فماذا نفعل؟ طبعا هذه المسائل تقدم الكلام عنها مفصلا في باب القضاء هناك، عندما قلنا بأنه البائع إذا صار أحدهما مدعي والآخر منكر، وبالعكس أو كلاهما مدعي وكلاهما ماذا؟ منكر، بيانه مفصلا تقدم في كتاب القضاء. فلهذا قال ويرجع في الجهالة، يعني أن البائع يدعي الجهالة والمشتري ينكر ذلك، والمشتري يدعي علم البائع والمدعي ماذا؟ والبائع ينكر ذلك. قال أيضا يرجع إليها أي إلى البينة، ولكن يا بينة، التفتوا جيدا، يا بينة، يقول مو مطلق البينة، البينة المطلعة على حال مدعي الجهالة. مرة مطلق البينة، لا، مرة بينة تكون مطلعة على حال من؟ تكون مطلعة على حال مدعي الجهالة. هذا قيد وقيد آخر، وهو أنه لا بد أن يكون ادعاء الجهالة ممكنا في حق البائع. مرة إنسان جالس في البيت ويدعي الجهالة، هذا يمكن في حقه الجهالة أو لا يمكن؟ ومرة هو دلال في السوق، هذا عندما يدعي الجهالة بالقيمة ممكن في حقه أو غير ممكن في حقه؟ عادة غير ممكن في حقه لأنه دلال في السوق ويعرف القيمة كاملا. واضح المطلب؟ قال وفي الجهالة يرجع إلى البينة للمطلع على حال مدعى الجهالة. ثم يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه والأقوى قبول قوله فيها بيمينه. هذه مثلا إذا تتذكرون تقدم الكلام عنها في كتاب القضاء، وهو أنه هناك بعض الموارد لا يمكن معرفة الشيء إلا من خلال نفس المدعي، من قبيل تلك القضايا التي كانت مرتبطة بالنساء، مرتبطة بالحمل، مرتبطة بالعادة، ومرتبطة قلنا في تلك الموارد إقامة البينة حسر جدا. أخري هذا اللي يدعي جهالة، أنا شلون أستطيع أن أعرف بأنه هذا واقعا كان جاهلا أو كان عالما؟ حسر جدا. في تلك الموارد إذا تذكرون قلنا ماذا؟ قلنا يكفي قول المدعي مع ظني اليمين إليه، بعد لا نحتاج إلى دعوة أو مطالبة البينة. فلعل المورد من تلك الموارد يقول الشارح، وهو أن مدعي الجهالة يقبل قوله فيها مع يمينه، ولكن بهذا القيد، إذا كانت الجهالة ممكنة في حقه. واضح صار؟ إذن وفي الجهالة صار قولان، قول يقول لابد من وجود البينة تثبت صحة دعوى الجهالة، ولكن البينة المطلعة على حال مدعي الجهالة. القول الآخر وهو الذي يختاره الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول والأقوى قبول قوله، يعني قول مدعي الجهالة فيها أي في الجهالة، ولكن مع ضم يمينه، ولكن بهذا الشرط، مع إمكان الجهالة في حقه، مع إمكان الجهالة في حق مدعي الجهالة. الآن افترضوا بأنه كان هناك غبن، هذه القيمة الواقعية كانت 10 وهو بايعها ماذا؟ 30. الآن المشتري اجى وادعى قال بأنه أنا غبن، الآن البائع ماذا يقول له؟ يقول تفضل هذا الفرق هاي 10. يجب على المشتري أن يقبل أو يبقى له خيار أنه يستطيع أن يفسخ؟ يقول لا، يبقى له الخيار بالاستصحاب، لأنه هذا قبل البذل، قبل بذل التفاوت البائع كان يوجد خيار للمشتري، والآن نشك بعد البذل يوجد له الخيار أو لا يوجد، نستصحب بقاء الخيار، ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت، وإن انتفى موجب الخيار. الشارع لماذا أجاز الخيار؟ لماذا شرع الخيار؟ حتى يصل المغبون إلى حقه، ومع بذل الغابن وصل المغبون إلى حقه. قب ينتفي الموجب أو لا ينتفي؟ يقول لا، استصحابان. وإن انتفى موجب خيار الغابن استصحابان لما ثبت قبله، يعني لما ثبت قبل البذل من قبل الغابن. نعم لو اتفق، أي البائع والمشتري الغابن والمغبون، نعم لو اتفق على إسقاط هذا الخيار بالعوض صح كغير خيار الغبن من أقسام الخيار، وكذا لا يسقط يأتي. والحمد لله رب العالمين.